بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا جميعا سمعنا تلاوة أئمتنا لسورة النحل التي عدد الله فيها أصنافا كثيرة من أنواع النعم، ولهذا سماها بعض السلف سورة النعم لما عدد الله فيها من النعم الظاهرة والباطنة في الدين والدنيا. وختم الله تبارك وتعالى ببيان حال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم هو خليل الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى في كتابه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل معناه الحبيب الذي بلغ غاية الحب، ولهذا كانت الخلة أعظم من المحبة. وبهذا نعرف أن من قال إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله وموسى كليم الله، نعرف أنه قد قصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم محمد، لأن محمدا خليل الله، والخليل أعلى من الحبيب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهؤلاء الذين نسمعهم دائما يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصفونه بأنه الحبيب أو حبيب الله، نقول إنكم قد قصرتم بارك الله فيكم وهداكم. فمحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، كما أن إبراهيم خليل الله أيضا. وهذا الذي ذكرناه هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، فقال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه كان بنعمة الله عليه ومنة الله عليه وتوفيقه له كان أهلا لذلك، فإن الله تعالى امتحنه بمحن عظيمة حتى أخلص قلبه لله. ومن جملة ما امتحنه به أنه أمره بذبح ابنه إسماعيل، وكان ابنه إسماعيل أول ولده، وقد أتاه على كبر، ولما بلغ معه السعي وكان يمشي معه. والإنسان إذا كان ولده قد بلغ السعي فليس طفلا لا يعبأ به، وليس كبيرا قد انفصل منه، فإن قلبه يكون أشد ما يكون به تعلقا. ولهذا قال: فلما بلغ معه السعي، وكان يسعى معه ويمشي معه طفلا صغيرا، ابتلاه الله تعالى بهذه البلوى العظيمة، بهذا البلاء العظيم، حيث أمره بأن يذبح هذا الابن الذي ليس له غيره. قال الله تبارك وتعالى في قصته في سورة الصافات: وبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي سورة الصافات قال: بغلام حليم. وفي بقية الآيات في سورة الزاريات وفي سورة الحجر: بغلام عليم، مما يدل على أن الغلامين ليسا غلاما واحدا، فالغلام العليم هو إسحاق عليه الصلاة والسلام، ولم يبتل الله إبراهيم بذبحه. وأما الغلام العليم الحليم فإنه إسماعيل، وهو الذي ابتلى الله إبراهيم بالأمر بذبحه. قال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وهذا الأمر فانظر ماذا ترى ليس مشاورة من إبراهيم لابنه إسماعيل، كلا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام سوف ينفذ ما أمر الله به، ولكنه اختبار لابنه لينظر ماذا يكون جواب هذا الابن. ماذا كان الجواب؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أعظم هذا الجواب من الابن، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولم يجزم بكونه من الصابرين، بل علق ذلك بمشيئة الله عز وجل، لأن الإنسان قد يكون له حال عند نزول البلاء وتتغير عن حاله قبل نزول البلاء. ولهذا قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي استسلم الأب وابنه جميعا. أسلم الألف ألف التثنية، يعني أسلم إبراهيم وابنه استسلم لأمر الله وتله للجبين، أي تل إبراهيم ابنه على جبينه لأجل أن يذبحه، وإنما تله على الجبين لئلا ينظر إلى وجه ابنه وهو يذبحه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. قوله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم، زعم بعض المفسرين أن الواو هنا زائدة إعرابا وليس كما زعم، وإنما هي معطوفة على جواب الشرط الذي هو لما، يعني فلما أسلم وتله للجبين جاء الفرج من الله عز وجل عن الأب وابنه وناديناه، فتكون هنا الجملة معطوفة على جواب الشرط وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فلهذه المحنة العظيمة ولغيرها أيضا مما امتحن الله به إبراهيم الخليل، صار إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا لله عز وجل. ومن المحن التي مرت به أنه لما كسر أصنام قومه سوى كبير الأصنام عزموا على أن يحرقوه بالنار، وفعلا أحرقوه، أي فعلا جمعوا الحطب وأضرموا النيران العظيمة وألقوه في هذه النار. ولكن رب النار جل وعلا الذي يقول للشيء كن فيكون قال لهذه النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت النار المحرقة النار الحارة كانت برجا وسلاما على إبراهيم، لأن كل شيء يكون بأمر الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد زعم بعض المفسرين أن النار في جميع أقطار الدنيا صارت في ذلك اليوم باردة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الله تعالى يقول قلنا يا نار كوني بردا. ومن المعروف عند علماء النحو أن النكرة إذا بنيت على الضم عند النداء صارت نكرة مقصودة بمنزلة المعرفة والعلم، وعلى هذا فيكون الخطاب للنار المخصوصة التي ألقي فيها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال بعض أهل العلم لولا أن الله قال وسلاما لكانت بردا تهلكه من شدة برودتها، ولكن الله جل وعلا قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أيها الإخوة، في هذه القصة عبر عظيمة تدل على كمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى كمال صبره في ذات الله عز وجل. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم الذي ادعى اليهود أنهم أولياؤه وادعى النصارى أنهم أولياؤه، فقال الله تعالى مكذبا لهم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وفي هذه السورة الكريمة أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الدعاة إلى الله من هذه الأمة، أمره أن يدعو إلى سبيل ربه على ثلاث مراحل: بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه ثلاث مراتب، فيدعى من لم يجادل ومن لم يستكبر يدعى بالحكمة ببيان الحق والصواب بدون أن يلح عليه أو تقرن دعوته بموعظة، لأن مثل هذا سوف ينقاد إلى الحكمة بمجرد الدعوة إليها. فإن كان عنده نوع من التردد وعدم التنفيذ والقبول فإنه يدعى بالموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة التي تدخل قلبه وتبين له الحق ويتعظ بذلك. فإن لم يمتثل بهذا وجادل فإنه يجب أن يجادل بالتي هي أحسن. وما معنى التي هي أحسن؟ التي هي أحسن في صيغة الدعوة وفي بيان طريق الدعوة أيضا، لأنه ليس معنى بالتي هي أحسن أن تدعوه برفق فقط، ولكن برفق وببيان طرق الحق على وجه يكون أحسن وأبين حتى يقبل الحق. ولكن إذا كان ظالما فقد ذكر الله مرتبة رابعة، وهي قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فمن كان ظالما معاندا غير قابل للحق ولا مقتنع به فإن له مرتبة رابعة، وهي أن يعامل بما تقتضيه حاله حسب ما وجهت إليه شريعة الله تبارك وتعالى. والمهم أيها المسلمون أن الذي أدعو نفسي وإياكم إليه أن نكون دائما مع كتاب الله تعالى في تلاوته لفظا وفي تلاوته معنا بتدبر معانيه والتفكر فيها حتى يتبين لنا ما أراد الله تعالى بكتابه العظيم الذي وصفه الله تعالى بما يدل على العظمة وعلى الرفعة والمجد. ثم بعد ذلك، بعد أن نتلوه لفظا ونتلوه معنا، نتلوه عملا وتطبيقا، فنقوم بما أوجب الله علينا من اتباع هذا القرآن العظيم ظاهرا وباطنا الذي يدعو ويحث على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة مكملة للقرآن بالبيان والتفسير والشرح وتخصيص العام وتقييد المطلق وغير ذلك مما هو معلوم لأهل العلم.